بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب المادح الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 16 بعد 200 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 38 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، مع قول الله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وكما تعودنا، بنبدأ ببيان قول المصنفين للمختصر، ثم نستخرج الفوائد من هذه الآية. فيما مضى من لقاءات ذكرنا قول المصنفين، ثم شرعنا في الشرح والبيان، ونذكر بقول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية. قالوا: إلزموا دين الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. إلزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد. وقولوا: نحن عابدون لله وحده، لا نشرك معه غيره. جزاكم الله خير. هذا كلام المصنفين للمختصر. وبدأنا في الشرح والبيان منذ لقاءات، استخرجنا جملا من الفوائد والضوابط والأحكام. وملخص ما ذكرنا أن الصبغة أن يكون الإسلام ماهيتك وأصلك، سواء في الباطن أو في الظاهر. الباطن يعني أعمال القلب، والظاهر يعني أعمال الجوارح. هو بمثابة صبغ الثوب، فإذا صبغ الثوب فإن الصباغة تتخلل الثياب في كلياته وجزئياته، فتتحول الصبغة هي الماهية وهي الأصل. كذلك الإسلام صبغة، لابد أن يتخلل باطنك وظاهرك فيصير الماهية والأصل. هذا باختصار مفهوم الصبغة. وبينا أن المرء لكي يحصل هذه الصبغة فلا بد أن يكون على علم بربه، وعلى علم بنفسه، وعلى علم بالطريق المسلوكة إلى الله تعالى، فيعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فمن عرف الله تعالى كان أشد الناس خشية له. معظم الضلال يأتي من عدم العلم بالله، يعني معظم من يثيرون الشبهات من الملحدين وأذيالهم، إيه السبب؟ أنهم باختصار ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره. هذه الآية. فالذي يعرف الله تعالى بصفات الجمال وبصفات الجلال وبصفات الكمال كان أشد الناس خشية، لذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء؟ لأن العلماء عرفوا ربه، ومن عرف الله كان أشد الناس خشية لله تعالى، سواء كان في علوم الشريعة أو في علوم الدنيا. من كان عالما حقا في أي علم، سواء علوم شريعة أو علوم المادة، لابد أن يخشى ربه، لابد أن يخشى ربه إذا أتقن العلم، وإذا أخذ العلم حقا، مش مجرد ثقافة أو مجرد تحصيل، لا، تمكن في العلم. علوم المادة توصلك إلى الله. لماذا؟ لأن المخلوقات دلائل وبراهين. الطبيب ده الذي يتقن الطب ويتعامل مع الجسد، جسد الإنسان بما فيه من آيات، لابد أن يخشى ربه عندما يرى العجائب في هذا الكائن، يرى فيه كونا كاملا. لذلك قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما يرى دقة الصنعة في هذا المخلوق، كل شيء فيه بقدر وبحكمة، يصل أن للكون خالقا. هذا الخالق يتصف بالصفات: قادر، قدير، مقتدر، حكيم، عليم، بصير، سميع، فيعظم ربه ويخشى. كذلك علماء الجيولوجيا والقشرة الأرضية، علماء الجبال والصخور، يرون عجائب في الكون. شوف الجبل الأصم الشامخ ده، تجد له ألوانا متعددة، سبحان الله، وتد يحفظ الأرض من الاضطراب، فيصل إلى الخالق جل وعلا. لذلك القرآن أشار ولفت الأنظار لهذا: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. علوم المادة توصلك إلى ربك إن أحسنت أخذه. وكذلك علوم الشرع، لما ترى محاسن التشريع، وترى العدل في الأحكام، وترى الكمال والبلاغة في اللغة، حاجة عجيبة، تصل إلى ربك عز وجل وتخشى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أهل العمل يعاملون الخالق معاملة المخلوقين، ودي المشكلة. يريد أن يحاسب ربه وأن يناقش خالقه. ليه؟ لأنه ما عرف ربه. ولو قرأ قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعرف قدر نفسه. فبدأ يحاسب الله، يقول لك ده مش من العدل، وليه المرض، وليه العقوبات، وليه وليه، ونسي المسكين أن الدنيا ليست بدار، دي لجنة اختبار لنعلم الصادق من الكاذب، لنعلم الشاكر من الجاحد. إنما الدار فين؟ جنة أو نار، هنا مش دار، دي ممر، لجنة اختبار كلنا بنمتحن فيها، والامتحان يسير وهي أسئلة معدودة كما أشرت في أكثر من لقاء، وما عليك إلا أن تعمل بها فقط. السؤال والإجابة في القرآن وفي السنة، اعمل فقط. وبعدين في موت، وبعد الموت في بعث، وفي حساب، وفي جنة وفي نار، على حسب العمل. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أقبلت الدنيا مدبرة، وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون. تكون من أبناء الآخرة، ولا تكون من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يبقى أنت هنا مختبر، ممتحن، مبتلى، طر بالنعمة وطر بالنقمة، طر بالعطاء وطر بالمن، هنا عشان تشكر وهنا عشان تصبر، وطر بالذنب عشان تتوب وترجع، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بالوابل الصيب من الكلم الطيب، قال في مقدمة هذا الكتاب: وعلامة سعادة العبد في ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه السعادة، لما ربنا يعطيك اشكره، لما ربنا يمنعك اصبر، لما تقع استغفر، هكذا هكذا. عدم الفهم يؤدي للانحراف. يعني كثيرون يتصلون: يا شيخ، نعم، أنا بدعو كثيرا مش شايف إجابة، هو ربنا بيبغضني؟ حكم وأصدر أحكاما بسبب الجهل. نقول لك: لا يا ولدي، الدعوة إما معجلة، وإما مدخرة، وإما دافعة لأذى، يعني مجابة في كل الأحوال، إلا إن وجد عندك موانع تمنع الاستجابة، كأكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام، ده مانع من الاستجابة. أو يكون عندك عجلة، كالسائل ده اللي عمال يسأل ويحكم: هو غضبان عليا؟ مين قال لك إنه غضبان عليك؟ مين قال لك إنه غضبان عليك؟ مشكلة خطيرة جدا. ما فيش فايدة، أنا بقالي سنين بدعو. إحنا قلنا أهو، الدعوة إما معجلة، وإما مدخرة، وإما دافعة لأذى، هذه حالات الاستجابة. المشكلة إن أنت عايز المعجلة فقط، وخلق الإنسان عجولا، فعايز على طول يقول: يا رب ينزله في الدنيا على طول، عايز مليون يورو، لأن مليون في شنطة جنبه. يا ابني مش كده خالص، الخلق مش كده خالص، في قدر، في حكمة. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. النبي قال: إنما أنا قاسم والله معطي. فينتبه لهذا. نقول لك: لا تعجل، لأن النبي قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، فيترك الدعاء. وكذلك يمكن عندك خلل في الدعاء، في اعتداء، أو يمكن أنت بتدعو باللسان ومع غفلة القلب، والنبي أخبر أن الله لا يستجيب من قلب غافل له. لازم تدعو دعاء المضطر، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا نقول لك: الدعاء إما معجل، وده أقل درجة في الاستجابة، يا رب اشفني، يشفيك على طول، ده اسمه معجل. النوع الثاني في الاستجابة يدخر لك في الآخر. المرأة السوداء رضي الله عنها، الصحابية الجليلة اللي أخبر عنها ابن عباس، قال لأصحابه: ألا أخبركم بامرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والتسليم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. هي تريد الشفاء الآن، مريضة بالصرع وتريد الشفاء. فخيرها النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. اختاري أنت بقى، تصبري على هذا المرض العاقبة إيش؟ الجنة. تريدين العجلة؟ نعجل لك الدعاء وتذهب عنك الصرعة، ندعو لك. قالت بل أصبر ولي الجنة يا رسول الله. الله، شوف يا أخي الجيل اللي اتربى صح. أصبر ولي الجنة. قالت ولكني أتكشى. يا على العفة، لما بتجيلها الصرعة وتغيب عن الوعي وربما كشفت العورة، فهي حريصة على عدم كشف العورة. الآن المرأة بتكشف عورتها اختيارا وفتنة، وتقرب لطريق الناس شبه عارية، وبتعاند الشرع، وتريد أن تحاكم الخالق ولا تقتنع بأوامره، وتستدل بالقدر على المعصية، وده أبطل الباطل. ما هو لو أراد إن هو يحجبني هتحجب. طب ما هو أراد وأمرك، أنت اللي مش عايزة تستجيبي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أهو بيقول لك، بيأمرك إذا كنت من نساء المؤمنين. قال لما بقى يريد، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لا يجوز، هذا باطل. زي السارق اللي سرق ورفع أمره لعمر رضي الله عن عمر، فأمر بقطع يده، فجاء يتفلسف يقول ما سرقت إلا بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، بس خلاص، وأنا هقطع يدك بإيش؟ بقدر الله. الله ما أمرك أن تسرق عشان تقول لي بقدر الله، بل نهاك وحذرك وأنزل حكما وحدا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. فأنت اللي سرقت. لذلك نقول الله خلق والعبد سرق، يعني خلق فيك القدرة عشان تتحرك وتنط وتقفز وتتسلق الجدران، لكن هل أمرك بالسرقة عشان تنسبها لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. انت اللي اخترت بخبث نياتك وسوء طوياتك ونفسك الاماره بالسوء ورحت سرقت، خلاص نقطع ايديك بالقدر. هكذا يا فلان ما بتصليش ليه؟ لما ربنا يريد، لما ربنا يريد. اذا كان قال لك واقيموا الصلاه، وخمس مرات في اليوم المؤذن يقول الله اكبر، بيندهلك اهو، بيقول لك حي على الصلاه، ولسه ما قراتش. ام نفسك الخبيثه التي ابعدتك عن طاعه الله؟ فكل من عصى الله يتحجج بايش؟ بالقدر. مصيبه كبيره جدا. ده ناشئ عن ايه؟ عن الجهل بالله، ما عرف ربه، ما عرف خالقه جل وعلا. فاذا عدم العلم بالله اصل كل بليه. فلو عرفت لطف ربك الخفي لسجد قلبك قبل جبهتك لعظمة ربك. كم له من ألطاف بك ومن نعم وحفظ وكفاية وعناية ورعاية ومعية، وبعد ده كله تيجي تقول لك أنا مش مقتنعة بالحجاب. هذا شأنك يا ابنتي. الله غني، فمن أنت في كونه؟ من أنت؟ هل مش مقتنع؟ ما تقتنعيش، هذا شأنك واختيارك، فتحملي العاقبة كاملة. احنا علينا نبلغ، نبين لك الطريق. فالدعاء إما أن يعجل في الدنيا أو يدخر شلك في الآخر، أو يدفع عنه به بلية أذى ومصيبة. فعلى كل حال الدعاء مستجاب، بالعلم يستقر القلب، تبدأ تكسر من الدعاء وتلح، لأن أنا عندي يقين أن الله يستجيب. هكذا علمني النبي، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فأنا عندي يقين عندما أقول يا رب أنه استجاب لي، وإلا ما ألهمني أن أقول يا رب. ما دام ألهمني الدعاء خلاص فقد أجاب، بس الإجابة بقى مش على اختياري أنا، لا، بحكم الحاكم جل وعلا، إما أن يعجل وإما أن يدخر وإما أن يرفع بها أذى، وفي كل خير، وفي كل خير. يبقى أصل كل بلية عدم معرفة الله. أتعجب لما يقول لك الإلحاد بينتشر بين الشباب. نعم، لماذا ينتشر؟ بسبب الجهل والغباء وعدم معرفة الله والبعد عن المساجد والبعد عن العلماء والبعد عن أهل التخصص والعكوف على وسائل الاتصال، ويقرأ لأي أحد ويتبع كل ناعق. ليه؟ ما عندوش تخصص عشان يفرق بين حق وباطل ولا بين خير وشر. بيقرأ لأي أحد، يقرأ للملحدين وللفجرة وللفسقة، شاهد الأفلام والمسلسلات، ويأخذ دينه من تلك الأفلام والمسلسلات، ودي المصيبة. اتفرج على المذيع الفاسق الفاجر اللي بيهدم ثوابت الدين، ومقتنع بكلامه، والله أصل كلامه عقل، لا أنت عندك عقل ولا هو عنده عقل. فنفرق بين الذكاء والعقل، العقل شيء والذكاء شيء. ياما أذكياء وكانوا ملحدين، من أذكياء العرب كانوا بيسجدوا للحجر، للصنم، ولا إيه؟ أبو جهل ده من أذكياء العرب، لدرجة قبل الإسلام كان يلقب بأبي الحكم، لأنه كان بيحكم في الملمات ويصدر عن رأيه، عنده حكمة، فكان يكنى بأبي الحكم. فلما جه الإسلام، لما بعد عن الحق واختار أن يثبت للحجر، بقى يلقب بأبي جهل. ولذلك في الآخرة أهل النار يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله، ما كان عندهم عقول؟ لا، كان عندهم ذكاء، لأن ضابط العقل الاستجابة للوحي والاستضاءة بنوره وتعظيم الرب والإيمان بالأنبياء والرسل. إن فقدت هذا فلا عقل لك، فلا عقل لك. ممكن يقول لك ذكي مثقف ماشي، إنما عاقل، العاقل من سلك سبيل الرشد وعلم الحق فاتبع، ده العاقل، ده العاقل. فقد يكون أعرابيا وهو أعقل العقلاء، ويكون أستاذا في جامعة هارد فارد، اسمها إيه؟ هارد فارد، وهو أغبى الأغبياء. اي والله، يقول لك انا اخترقت في السربون وملحد، ما تتخرج من اي مكان، ده الاعرابي قاعد في الباديه وعارفها لوحده، لانه عنده فطره سليمه، عرف ربه فطره نقيه. فمش بالشهادات بقى يقول لك ده الاستاذ الدكتور فلان، القاب قد كده، هم اغبياء. نعم، هو عنده ذكاء في الأرقام والحسابات، أنا ذكي، إنما غبي في الإيمان، ما عرف ربه. ليوناردو دافنشي يقول لك مؤسس علم النهضة الحديث، كان ملحد، اللي عمل الموناليزا، كان رسم الأنبياء على جدران كنيسة من الكنائس، عراة سخرية من الأنبياء والرسل. ليوناردو دافنشي اللي بيعظموه، ولا ديكارت اللي بيقول لك انا اشك اذا انا موجود، لا انت دبوس او ابره اللي بيشك. فعلمهم الشك في كل حاجه حتى في الايمان. طارقوا سيد الخلق وخاتم الانبياء والرسل، وراحوا لمين؟ لديكارت، وراحوا لارسطو وافلاطون، وراحوا لداروين اللي بيقول لك اصلك كان قرد. يا ابن الايه يا قرد؟ وسابوا الوحي المضيء. وناس مقتنعين ان هم كانوا قرود، تخيل. طب والجماعه القرود
اللي في حديقة الحيوان دي. طب روحوا زورهم، دول اعمامكم او اخوالكم او اجدادكم بقى، ما دمتوا اصولكم قرود، سايبين قرايبكم ليه كده مسجونين في الغابات؟ مصيبة كبيرة جدا. القرآن يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وده بيقول لك الإنسان كان أصله قرد وعاملها نظرية، وبنو جنسي كذبوه، ولسه المخذولين من المسلمين بيتبعوه. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، والله مصيبة كبيرة جدا. فده جاي منين؟ من غباء اجتماعي. فلا بد من معرفة الرب أولا عشان تصل وتعرف نفسك، تعرف عيوبها وحسناتها، وتعرف الطريق إلى الله، تعرف ما فيه من عقبات عشان تجتنبها، وإيه المعينات اللي بتلزمها عشان تصل إلى ربك. ده كان ملخص اللي بنتكلم فيه في قضية الصبغة، صبغة الله. وذكرنا لكم في سورة المزمل المنهج ومعالم الطريق، وانتقلنا لسورة الإنسان وما زلنا معه. شفنا كده عليكم السلام، السورة تبين لك أصل الإنسان، أنت كنت من تراب كده، من نطفة قذرة مهين عشان ما تتكبرش ولا تعصي الرب أيها المخلوق الضعيف. بعدين بينت بعض الصفات لأهل الإيمان وأهل الاستقامة، من بذل وجود وعطاء وإخلاص. هتبدأ بقى السورة بعد كده تبين لك صفات أهل الإيمان أيضا في خاتمته، عشان تعرف توصل إزاي. فمن صفاتهم الوفاء، والوفاء طبعا في مقابل الجرأة، عفوا في مقابل الخيانة. قال الله تعالى عنهم: يوفون بالنذر. فأهل الإيمان أهل وفاء، لا يعرفون الغدر ولا الخيانات أبدا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اوعى، انت مؤمن، اوعى تخون. فدي صفة من صفات أهل الجنة، صفة من صفات أهل الإيمان، الوفاء وعدم الخيانة. أيضا في السورة بيان لصفة الخوف اللي هي في مقابل الجرأة بقى. قال عنهم: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي في من يوم القيامة. إذا فقد القلب الخوف من الرب هلك وأهلك. الملحد فقد هذا، فقد الخوف من الرب، فتجرأ وكذب وأساء وطعن، طعن في الدين وطعن في الثوابت. ليه؟ لأنه لا يخاف ربه. زي يقول لك عبدة الشيطان، تخيل يعني، حتى لا أدري أي أفهام هذه يا شيخ، إنه يرضى تكون عبد للشيطان، بيعظم الشيطان، تخيل. سنة الابتلاء، حكمة الابتلاء، ربنا عدل عشان لما يكون يوم القيامة ما يبقاش فيه أعذار ولا حجج. قطعت المعاذير، أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل وأيدناهم بالآيات والمعجزات، ومن بعد الأنبياء والرسل جه العلماء والدعاة، وعندك الكون كله يذكر بالله. ما فيش بقى خلاص، ما في عذر خلاص، هيبقى نار أبد أو جنة أبد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. وهناك مش هينفع الندم أبدا. فإذا فقد القلب الخوف من الرب هلك وأهلك، هذه قضية. أيضا من صفاتهم كما تحكي السورة البذل والجود والكرم في مقابل الشح والبخل بقى، ما عندهم شح ولا بخل. قال عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير، على حبه يعني رغم حاجاتهم إليه من فقر وضيق، ورغم هذا يؤثرون غيرهم وفي السنة الصحيحة قصة الصحابي الذي استضاف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ضيف نزل على النبي، فأرسل النبي إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، فلم يجد عندهن إلا الماء والملح فقط، ما في طعام. فقال النبي لأصحابه: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ واحد منكم بقى يتطوع كده ياخده يعشيه عنده. فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله، أنا أخدمه. فدفعه إليه، ذهب إلى أهله، فدخل على زوجته، قال: زوجتي، ماذا عندك الليلة من طعام؟ قالت: ليس عندي إلا عشاء الأطفال. يعني هو كمان ملوش عشاء، يا دوبك شوية أكل كده للأطفال يتعشوا ويناموا. قال: إن معي ضيف رسول الله، فلا تخزيني عند النبي. قالت: فماذا أصنع؟ أخبرني، أشر علي. قال: لعبي الأطفال حتى تنوميه، لعبيهم شوية كده لغاية ما يناموا من غير ما ياكلوا. دي مقدور عليه، بس الأكل ما يكفيناش احنا التلاتة، بقى يكفي هو لوحده. قال: ثم قدمي الطعام فأصبحي السراج، يعني قومي كده من بينينا كأنك تصلحي السراج فتطفيه يطفى منك. طيب، نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه، الباك من نجلس، إن ده كان قبل فرضية الحجاب، النصوص الوردية قبل إيش؟ أن يفرض الحجاب على المرأة. نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه حتى يشبع، وبالفعل أصبحت سراجها، قدمت طعامها، جلس بجانب الضيف، أكل حتى شبع فحمد الله. فلما كان الغد قال النبي لهذا الأنصاري: إن الله تعالى أعجب بصنيعكم وبضيفكم البارح. الله أكبر. وفي رواية: ضحك الرب عز وجل من صنيعكما بضيفكما البارح. الله أكبر. وفي رواية: غفر الله لكما بصنيعكما بضيفكما البارح. بأكلة كانت الجنة، إن فيها كرم، فيها جود، فيها سماحة، مش فيها بخل ولا شح ولا إمساك. ده رجل فقير قدم طعام أولاده لضيفه، مش لما يجي الضيف نخبي الطعام وبعدين بياكل يا شيخ رياض. الضيف يجي شوف شوف، ليه تشيل؟ خلي الضيف ياكل معاك. بارك الله فيك، الله يحفظ، ما تخليه ياكل، يا ده جاي يحمل الزاد يا خايب، دي فيها جنة يا ولد. من نوادر هذه الأفعال قصة حدثت في واقع الحياة، زوج وزوجة ومعهم طفل صغير عمره تقريبا 2.5 سنين 3، ذهبوا بقى هما 3 لزيارة بعض الأقارب في وقت الغداء. طرق الباب، طبعا الجماعة كانوا بيتغدوا، كانوا حاطين دجاج عربي كده مشوية على الطبلية وقاعدين بياكلوا. فجأة الباب راح، كان زمان عندنا في مصر كان في حاجة اسمها السرير أبو عمدان، سرير عالي مرتفع وفي تحت مكان فاضي كبير، فراحوا حاطين الطبلية كلها تحت إيه؟ ونزلوا الملاية تغطي يعني. المهم دخلوا، السلام عليكم، وعليكم السلام، راحوا طب نعمل لكم شاي، طب كذا كذا كذا، عملوا الشاي. الواد بقى طفل صغير صح، في غفلة من الحضور وراجع الدجاجة، ماما 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 عايزة جلب. طب ليه المواقف الصعبة دي؟ ليه الشح والبخل ده؟ طب ما كانوا جلسوا معكم، وزي ما احنا بنقول في مصر لقمة هنية بتكفي 100، وده اللي قاله النبي: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. الكرم صفة جميلة يا إخوة، من صفات أهل الجنة. إيه والله، وأحضرت الأنفس الشح، وقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما يجي لك الضيف قدم أغلى ما عندك لضيفك، لأنه جاي يحمل زادك لربك. إيه والله، افرح بالضيف عندما ينزل عليك، افرح به وقدم ما عندك، قدم ما عندك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسر. ما ده اسمه تدبر القرآن بقى، ما انت بتقرأ الآية دي كتير. فين التدبر في حياتك؟ في هذا فين الخلق ده في حياتك؟ عشان تعرف انت فعلا من أهل القرآن ولا لا، في كرم موجود ولا لا، عشان نعرف احنا فعلا بنقرأ القرآن بتدبر ولا مجرد حروف بنرددها وخلاص. ايه كمان؟ الإخلاص من صفاتهم. طبعا الإخلاص في مقابل الرياء والسمعة، ما عندهمش لا رياء ولا سمعة. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، بس زي ما قلت لكم أمس في الخطبة الجمعة، قلت لك على المنبر كن خطيبا مفوها بليغا كما شئت، كن إماما متقنا ندي الصوت كما شئت، كن منفقا وكريما وجوادا كما شئت، كن وصولا، كن، كل هذا لا يعنينا، إنما يعنينا ما في قلبك. الله ينظر إلى قلبك عندما علمت، ماذا في قلبك؟ تعلم من أجل الله أم من أجل إيش؟ عندما قرأت في القبلة قرأت من أجل من؟ من أجل نفسك أم من أجل ربك؟ أنفقت لمن؟ من أجل ربك أم لماذا؟ فلا بد من إخلاص يا إخوة. ابتغي ربك في كل حركة من حركاتك، إن تكلمت، إن سكت، إن تحركت، إن سكنت، إن بعت أو اشتريت، إن أخذت أو أعطيت، أخلص. فالخلاص في الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وده منهج الأنبياء، ما أريد منكم من أجر، إن أجري إلا على الله. هكذا منهج الأنبياء والرسل. عليك أن تبتغي بعملك وقولك وحالك وجه ربك عز وجل، الإخلاص. الداعي الذي دعاهم بهذه الصفات الجميلة هو داعي الإيمان والخوف من الرب جل جلاله، الخوف من الآخرة. قال تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هي دي الخوف، إنا نخاف من ربنا، كما حدث مع ابن عمر وكان في سفر فوجد راعي غنم، قال هل عندك من حلاب؟ قال أنا مؤتمن ولست بصاحب لها. قال اعطنا شاة. قال فماذا أقول لسيدي؟ قال قل له أخذها الذئب. قال وأين الله؟ الله أكبر. ابن عمر كان بيختبر فيه الأمانة. قال صدقت يا أعرابي، وأين الله؟ وأين الله؟ وأين الله؟ ابن عمر عندما يعود من سفر يسأل عن هذا العبد، وعن عرف سيده، فذهب إلى سيده واشترى منه العبد واشترى الغنم وأهداها للعبد وأعتق العبد. قال هذه أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك يوم القيامة. أين الله؟ خوف. طب أنا ممكن أقول له آه الذئب كلب، ما هو مش شايفني. طب أين الله الذي يراني يسمعني؟ ضعوها نصب أعينكم، أين الله؟ بس في كل عمل، فأين الله؟ وهكذا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ثمرة هذه الصفات فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرور وجزاهم بما صبروا. هنرجع للصفات الثانية بقى، الصبر جنة ونعيم وحرير. الله أكبر. وتبدأ الصورة تواصل معنا صفات القوم أيضا، فتبين لنا أن من صفاتهم القيام وتلاوة القرآن والصبر على العقبات والأذى في الطريق إلى الله رب العالمين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر. هنا وقفة، نزول القرآن أعظم نعمة، المفترض أن يقول فاشكر. ويقول له إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يقول له فاشكر ولا إيه؟ ما هي نعمة؟ ده قال فاصبر. أيوه، هو بيبين معالم طريق، بيبين معالم الطريق، الطريق مش سهل. الرسالة ليها تبعات وعقبات. ما دام حملت هذا المنهج هتتعب، فمحتاج للصبر. هتجد المكذب والمعاند والمخالف والمشغب والمشوه، فلازم تصبر. كان صادقا أمينا، مجرد الرسالة فقط، نفس اللي قالوا عليه الصادق الأمين قالوا كذاب وساحر ومجنون وكاهن، عدد بقى وساحر. يبقى لابد من صبر. ما دمت هتنصح هتعادى، فمحتاج لصبر. هتؤمر بمعروف وتنهى عن منكر هتواجه، يبقى لازم تصبر، محتاج لصبر. رسالة القرآن محتاجة لصبر. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. آدي صفة من صفات السالكين لهذه الطريق، صبر الجميل. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. انت هتبلغ الحق ولا تطع هؤلاء، خلاص الكافر عليه كفره، الآثم عليه إثمه، امضي ولا تلتفت. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الذكر، ما هو الأمر للنبي أمر للأمة، ده بيان للطريق والمعاناة اللي هتعينك على السير. محتاج لصبر، محتاج لذكر، ذكر، وأفضل الذكر القرآن، وذكر متصل بكرة وأصيلا، مداومة الذكر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له. قيام ليل بقى، تجل قيام، تجل قيام الليل عشان توصل. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سبح ربك. وعلاج الضيق بكثرة السجود والتسبيح. لما يكون عندك ضيق في الصدر قوم اتوضى وصلي ركعتين قيام ليل وسبح ربك وشوف الأثر. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، ده علاج لضيق، نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. ما دام الصدر ضاق، خاصة الكلام ده رسالة للدعاء وطلبة العلم، لما يضيق صدرك في مقام الدعوة من كثرة الخلافات والناس والبعد والتكذيب و على طول انت ليك منهج، قيم الليل سبح، علاج ضيق الصدر. وهكذا. ثم قال مؤكدا بعد أن بين تلك الصفات الجميلة للسير إلى الله عز وجل، قال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. بس بينا لكم الطريقة ودي تذكرة بقى، فمن شاء اتخذ، مشي على الطريق. الله، فقدمت لنا الصورة منهج السير إلى الرب عز وجل. وطبعا هذا السير لابد أن يكون القائد فيه صفة الرحمة، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه استغفر له وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وبين أن المقصد من بعثته الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقالها النبي إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجاءت سورة الإنسان تؤكد على هذا. في خاتمتها قال تعالى يدخل من يشاء في رحمته، فالرحمون يرحمهم الرحمن، محتاج لرحمة. قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذا نلخص الأمر فنقول يا إخوة، الطريق إلى الله عز وجل فيها معينات وفيها عقبات. المعينات: واحد، الله خلقني على فطرة سليمة، ودي منحة. الله منحني عقلا متدبرا، ودي منحة، كي أعرفه به من خلال المنهج. إن الله يعرف بالآيات وبالمخلوقات، أي بالآيات الشرعية. المنهج لا ينزله عن طريق الأنبياء والرسل، والمخلوقات منها العقل، لكن العقل وحده لن يصل أبدا، لازم يصطدم بنور الوحي المنهج. أنزل الكتب، ودي منحة. أرسل الرسل، ودي منحة. أيد الرسل بالمعجزات لإثبات صدقهم، ودي منحة. جعل لنا في قلوبنا واعظا يدعون للتصديق بالحق والمصارعة في الخير، وقوة هذا الواعظ باستقام على أمر الله بتوحيد وفرائض ونوافل وتطوع وتلوى للقرآن وكثرة من الذكر عشان تقوي الواعظ ده اللي في قلبك، كما قال النبي إن للملك لمة بابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. دي بقى سبيلها فين؟ اللي أنا ذكرت: توحيد، فرائض، نوافل، ذكر، تلاوة، قراءة قرآن بكثرة، توبة، عشان الوعظ ده يقوى فيبدأ يوجهك بقى اللي بنسميه النفس اللوامة، اللي بتلومك على القبيح، بتلومك على التقصير، تقول لك لا انت ما تعملش كده، عيب، خطأ، حرام، اوعى. هي دي بقى المنبه اللي بيسموه الناس الضمير، يقول لك فلان ده عنده ضمير. ما هو ده الضمير، واحد القلب اللي بيوجه الدفة، يقول لك افعل لا تفعل وهكذا. فدي اسمها المعينات على الطريق. يبقى عقبات وضعها الشيطان عشان يغويك ويبعدك عن طريق ربك، عددها ابن القيم في 7 عقبات: عقبة الشرك، عجز، عقبة البدع، عجز، عقبة الكبائر، عجز، عقبة الصغائر، عجز يشغلك بالمباحات حتى تقع في المكروهات ثم الحرام، عجز يشغلك بتقديم المفضول على الفاضل، ما تعرفش مراتب الأعمال، تجد ولد من دول يقيم الليل كله وقبل الفجر ينام ما يصليش الفرض، فشغله بإيه؟ بالنفل عن الفرض، بالمفضول عن الفاضل. وابن عباس يقول لا يقبل الله نافلة ما لم تؤدى فريضة. الواد يعصى أباه وأمه ويعقهما عشان رايح إيه؟ عنده محاضرة، محاضرة إيه؟ وبيسمع الواحد جاهل زي، وليست من فروض العين عشان يروح لها ويسيب أمه. أمه عايز تروح للدكتور طبيب مريضة، تقول لي يا ولدي إيه؟ أنا مش فضيلي، إيه أروح لها عندي درس؟ أي درس يا ابني؟ أمك مريضة يا ولد، قول له أمك مريضة، اوعى تنام يا عارف. فيشغل بالمفضول عن الفاضل وهكذا عشان ما عندوش علم، ودي المصيبة. عجز عن دي لأن أنت عندك علم وفاهم مراتب الأعمال، يجي لك بقى في آخر عقبة السابعة دي بقى التسليط بقى بالإذاء، إما عن طريق شياطين الجن أو شياطين الإنس، الإذاء عن طريق شياطين الجن بالسحر والأذى والمرض والعلل والعقد إلى آخره، شياطين الإنس بالإيذاء بالضرب يسخر منك، ينم فيك، يغتابك، يبهدلك، يسبك، هكذا. فأنت بقى محتاج لمنهج في التعامل مع شيطان الإنس، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مع شيطان الجن بقى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بهذا القدر نكتفي مع هذه الآية، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ابقوا معنا بعد قليل درس العقيدة. الآن أشوف بس إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع لدرس العقيدة إن شاء الله. الحاج خالد بهاء، مرحبا حبيبي، وحشتنا، الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل. حبيبي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز دفع غارم من مال الزكاة علما بأن الغرم عليه دين فيزا مشتريات من البنك، وهو طلع معاش، وكان هذا الدين للطعام والشراب والدواء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من مصارف الزكاة الثمانية الغارمون، والغارم واللي عنده دين مش عارف يسدده، عجز عن السداد، طبعا ده اشترى أكل وشرب عن طريق فيزة المشتريات لكن عجز عن السداد، فاحنا نسدد له لما يطلب الربا بقى ويضعف عليه الفائدة وكذا، فمن زكاة المال يرفع عنه الحرج ويسدد له الدين. أسد الله مرحبا يقول: سلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا. آمين آمين. وإليكم شيخنا أسألك سؤال سمعته على إحدى القنوات، وأتمنى توضح لي أيضا: كيف سحر النبي عليه الصلاة والتسليم والنبي تأثر به؟ كيف في نقل الرسالة سمعت؟ يا واد يا أسد، أمس كان عندي محاضرة عن هذا الموضوع في مدينة لودفيكسهافن في درس أصول الفقه، فصلت فيها تفصيلا كاملا عن هذه القضية، وأنا بتكلم عن السنة، وأختصر لك. وأرجع بس للمحاضرة موجودة على الموقع، ارجع اسمعها كويس هتفيدك إن شاء الله. فأقول لك باختصار: السحر ثابت بالكتاب والسنة، وسحر النبي ثابت لأنه في الصحة عند البخاري ومسلم، وسحر النبي يتعلق بأمور الدنيا لا بأمور الشرع. لو قرأت النص عند الإمام البخاري لعلمت ذلك. قال: كان يخيل له أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، آدي أثر السحر على النبي فقط في هذا الباب. يعني يخيل له أنه راح عند أمنا عائشة وهو ما راحش، راح عن أمنا حفصة وما راحش، فمتعلق بأمر إيش؟ الدنيا. وده اسمه سحر التخيل أو سحر العقد الذي يخيل فيه للمرء، نوع من أنواع المرض والعلل، يتعلق بالبدن أو التخيل لكن لا علاقة له بالشريعة. لماذا؟ لأن النبي معصوم عصمة كاملة في مقام التبليغ عن الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدي عصمة تامة، عصمة تامة للأنبياء والرسل في مقام التبليغ عن الله. حتى النبي لما سئل عن الغضب قال: أنا أغضب ولا أقول إلا الحق في الرضا والغضب. حتى في لحظة الغضب لا يقول إلا حق عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي معصوم في باب التشريع وباب الرسالة والبلاغ، كذلك الأنبياء معصومون في باب الكبائر قاطبة لا يقع نبي في كبيرة، كذلك الأنبياء معصومون في باب الصغائر التي تشين، إنما يصدر منهم فقط الصغائر التي لا تشين، اللي ورد بخصوصها العتاب في القرآن لبعض الأنبياء، اللي بنسميها كده باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني نضرب مثالا سيدنا يونس عليه الصلاة والتسليم دعا قومه للإسلام، كذبوه وما استجابوا له، غضب لله، ترك قومه وترك البلدة وخرج. تمام؟ الفعل ده إذا فعله المتكلم معكم الآن هيحمد. يعني إيه؟ لو أنا مثلا عندي درس كل يوم سبت عندكم في مسجد السنة، تمام؟ جيت أول أسبوع مفيش ولا حد حضر الدرس، تمام؟ عادي، أنا استقبلت الأمر عادي جدا وقعدت كده شوية ومشيت. جيت الأسبوع اللي بعده السبت مفيش حد جه خالص، عادي أنا بالنسبة لي شوية ومشيت. الأسبوع الثالث جيت وأنا باجي لكم من مدينة بعيدة مثلا، ماشي كده، برضه ما لقيتش حد. فنادر ماسك المسجد هنا كإدارة، قال لي والله يا شيخ احنا مستحيين منك قوي، فجزاك الله خيرا. لما انا بقول له مش هقدر اجي تاني يا نادر خلاص، قال لي والله انت محق. يعني فعلا 3 اسابيع بيجي وينتقل من مدينه لمدينه ولا في حد بيحضر خالص، فتعد حسن ولا لا لما اقول له مش هاجي تاني، ولا يعاتبني ويلومني؟ فدي تعتبر حسن، انما لما يفعلها نبي لا، دعا قوم الاسلام كذبوه واعترض، سابهم ومشي زي ما ضربت لكم المثل الآن، تمام؟ فلما سابهم ومشي عوتب ولا لا؟ عوتب. وذلك يقول القرآن: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يا الله، ظن هنا يعني اعتقد، أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه، لأنه نبي. لما ركب المركب، وكان من عادة القوم في هذا الزمان إذا اضطرب البحر بالقارب يبقى في حد مخالف فلابد أن يلقى في البحر، عشان بإثمه وذنبه أدى الإيه؟ شوف يا أخي، حتى سبحان الله الذنوب ليها ليها شؤم، شؤم المعصية. فلما عقدوا قرعة عنده يقين مش هتيجي عليه، أنا نادي وخرجت غضبان من أجل الله، فاهمني؟ يعني حسنة تروح جاي عليهم. الناس يقول لا ده عبد صالح، نعيد القرعة تاني، عادوها 3 بس خلاص بقى أنا عرفت اللي حصل. راح رمى نفسه، الحوت منتظره، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه اليوم يبعثون. على طول مجرد ما خلصنا فيه القضية بقى، إننا لماذا تركت قومي من غير وحي؟ ليه ما انتظرتش الوحي؟ مع اني غضبان لله لكن لا يفعلها نبي، فعوتب في ذلك. قال سبحانك اني كنت من الظالمين. في بطن الحوت بدا يناجي ربه: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذا ظلم للنفس عندما خرجت بغير اذن وانا نبي. انما لو فعلها الابرار دون الانبياء تعد حسنات، فده اللي بنقول عليه حسنات الابرار سيئات المقربين، ومنها عبس وتولى. النبي كان مشغولا بصناديد الكفر وزعماء مكة يدعوهم للإسلام، وفجأة جاءه عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى مسلم جاي يسأل، فعبس له النبي. خلي بالك، ابن أم مكتوم لم يرى، لأنه لا يرى، فلم يرى عبسة وجه النبي، لكن الله يرى. خلي بالك أوي، بعض الناس قد يسخر ممن لا يراه من المخلوقين. شايف واحد يتريق عليه الناس تضحك، هو ما شافوش صح، لكن الله يراك، الله يرى. خلي بالك أوي، كما قال الأعرابي: أين الله؟ هي دي، خلي بالك أوي. ابن أم مكتوم لم يرى عبوسة وجه النبي لأنه أعمى، لكن الله أنزل قرآنا يعاتب فيه النبي: عبس وتولى. هذه نقول عليها القاعدة: حسنات الأبرار سيئات المقربين. إزاي؟ لو الشيخ سيد عملها تبقى حسنة. قاعد مع شوية ملحدين بناقشهم وإحنا في ألمانيا هم، تمام؟ وعمال يجادلوني وأنا أسمع منهم، والواد مترجم يترجم، فجأة جاني الشيخ رياض يسألني، قلت له استنى يا شيخ رياض، وأعرضت عنه. تبقى حسنة ولا لا؟ هتقول له الشيخ رياض استنى، طب ايش بيتكلم الملحدين دول، لعل ربنا يهديهم ولا حاجه، انت مع الشيخ على طول يا شيخ رياض، اتصل بيه بالتليفون بعدين، ابعث له رساله، هيقابلك كل يوم في المسجد صح؟ فتعتبر حسن ولا لا؟ لكن لو يفعلها النبي لا، ما يفعلهاش النبي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. بعد هذا العتاب الجميل كلما جاء ابن أم مكتوم للنبي يبسط له الرداء ويقول مرحبا بمن عاتبني ربي فيه. النوع ده لا عصمة فيه، اللي بنسميها الصغائر غير المشينة، اللي هي لو فعلها الأبرار لكانت حسنات، فهذه يقع فيها الأنبياء. نعم، ودي اللي ورد فيها العتاب من الله لأنبيائه، يا أيها النبي اتق الله في صدر سورة الأحزاب، هي من النوع ده. وإن النبي يذكر هذا معناه أنه إيه؟ مبلغ عن الله، ده دليل صدق النبي. لأنه لو القرآن ده من تأليف محمد، حد بيألف كتاب ويحط لنفسه تهم عتاب، يعني انا هصنف كتابا واقول لنفسي كده إيه انت اخطات كذا واتقي الله، ينفع؟ ينفع؟ طيب بلاش يا اخي، مش انا اللي مؤلف الكتاب يحط صوره باسم مريم، ما يحط الصوره باسم خديجه او عائشه او فاطمه، صح يا شيخ رياض؟ ده في صوره اسمها صوره مريم في القرآن، صح؟ ما في واحد بروفيسور مستشرق أسلم بسبب ده، هو جاي يطعن في القرآن وفي السنة. طب يقول قرأت القرآن رأيت عجبا، رأيت أن محمدا لم يذكر في القرآن باسمه إلا مرات معدودة، بينما عيسى فاق ذكره في القرآن أكثر من 25 مرة. كيف لمصنف كتاب يثني على غيره ولا يذكر نفسه إلا قليلا؟ ورأيت صورة باسم مريم ولم أرى صورة باسم عائشة أو اسم فاطمة أو اسم خديجة، الله أكبر. وصورة باسم آل عمران، فعلمت أنه الحق فشرح الله صدري إلي. فإذا النوع ده من الصغائر يصدر الأنبياء، نعم، والعصمة فيه. يبقى العصمة في التبليغ عن الله، العصمة من الكبائر، العصمة من الصغائر المشينة. أما النوع الأخير اللي بنسميه حسنات الأبرار، سيئات المقربين، يصدر من الأنبياء والرسل ويعاتبهم الله ولا يقر عليه، وده من باب التربية. ورجع للمحاضرة اللي بتاعت أصول الفقه، هتجد تفصيلا في هذا الباب. أختنا سهى تقول يا شيخ لي صديقة أحبها كثيرا وهي تخرج بالسروال وخمار، وهي تعتقد، جزاكم الله خير، الله يرحمها، وهي تعتقد بأن هذا لباس حجاب، وأنا أحاول كثيرا لأدعوها إلى الذهاب معي إلى المسجد كي نزداد خشوعا وعلما وتقربا إلى الله، وهي ترفض في كل مرة. هي الآن تستمع إليك يا شيخ، فانصحها وأدعو لها، أدعو لها بالثبات والتثبيت وأن يشرح الله صدرها للحق وأن يؤلف قلبها على الاستجابة لأمري. ونقول لها يا ابنتي قال الله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قال من بنطلونتهن، ما في سروال للمرأة ولا بنطال، المرأة تلبس الجلباب الفضفاض الواسع السابغ الساتر لجسمها والخمار الذي يغطي بدنها، واختلفوا في النقاب والخمار الكاشف للوجه والكفين على قولين، وهذا خلاف معتبر سائر بين العلماء، إن أردت الفضيلة فأخذت بالنقاب فبها ونعمت، وإن أردت الكفاية بالوجه والكفين فلك ذلك، لأن هناك قول للعلماء بذلك. إنما يا ابنتي لا يجوز للمرأة أن تلبس السروال اللي هو البنطال وتخرج إلى الطرقات، هذا ليس بحجاب أبدا، وتعمل حتة طرحة كده صغيرة ولبس بنطلون جينز وباضي، أي حجاب هذا يا ابنتي؟ أي حجاب هذا؟ هذا ليس بحجاب. فأنصح لك نصيحة الأب للبنت، استجيبي لربك وعظمي خالقك والبسي ثياب العفة والحياء والستر في الدنيا حتى ترين أثر ذلك في الدنيا والآخرة، ثبتك الله على الحق، اللهم أمين. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، شيخنا الفاضل، أمين يا رب. متى يحق للمسلم القصر والجمع في الصلاة؟ كم المسافة؟ المسافة في السفر يا إخوة كل ما يعد سفرا في عرف الناس يجوز فيه الرخصة، ومن لم يضبط العرف فيأخذ بفتوى ابن عباس. 4 برد. البريد حوالي 12 ميل، يبقى 4 برد بكام؟ 4 في 12 ب 48 ميل. الميل اختلفوا فيه كم من الكيلومترات، بعضهم يقول 2 كيلو، بعضهم يقول كيلو ونص. هناخد على الأقل كيلو ونص، الميل الواحد كيلو ونص، تمام كده؟ 48 في كيلو ونص، تعال الجمع نحسبه، قول 80 خلاص كده، لأن بعضهم قال إن حوالي كيلو 800 أو كيلو 600 خلاف في المقاييس، خلاص كده هنقول 80 كيلو. ودي فتوى ابن عباس إن لا قصر إلا على 4 برد. كان قديما يحسبوا مسافات بالبريد اللي بيقطع المسافة في توصيل الإيه الرسائل، يقول لك مثلا على بعد بريد، على بعد 2 بريد، 3 بريد، فابن عباس حددها ب4 برد يعني حوالي 80 كيلو. بعضهم وصل 83 كيلو، بعضهم عمل ب2 كيلو الميل فضرب ال 48 في 2 يطلعوا كام؟ 96، يعني على حسب بقى كل واحد بالقياس بتاعه. خلاص كده فناخد بال 80 كيلو على فتوى ابن عباس، 4 برد لمن يجوز له القصر. والجمع يجوز في السفر وفي الحضر، يعني الجمع لا يختص بالسفر او لا يختص بالسفر، انما يجوز ايضا في الحضر عند الحاجه. جمع النبي في المدينه بلا مطر وبلا سفر، قال ابن عباس اراد الا يحرج امته. يقول السؤال الثاني، هل اذا مسحت على الحذاء ثم خلعت الحذاء ودخلت المسجد، الحذاء انت لابسه على جورب ولا لا؟ بيقول ايه اللي معناه، كانت الجوارب عند اول العاملين. لم افهم ايه اول العاملين بقى، ايه لا قال العاملين، اول العاملين، لا أستطيع الفتوى في كلام لم أفهم. قل مع العلم أنني خرجت من المنزل متوضئ. طب أنا أقول لك الحكم مش لكلامك أنت بقى، لو أنت لابس الجورب اللي هو ساتر للكعبين، فوق الكعبين مش تحت الكعبين، مش الصغير اللي هو بيرتفع عن الكعبين ده، تمام، وكنت لابسه على وضوء وخرجت ولابس الحذاء، جيت في الشغل مثلا عايز تصلي ومش قادر تخلع الحذاء، هل يجوز المسح؟ نعم، امسح الحذاء وكمل على الجو، وكمل على الجو، تمام. طيب جيت اروح المسجد فخلعت الحذاء، الجورب موجود، تمام، خلع الحذاء لا علاقة له بالوضوء ولا بالمسح، لان انت اصلا لابس الجورب على ايه؟ على وضوء، فتدخل المسجد بالجورب عادي، انما ان خلعت الجورب لا ينقض الوضوء انما ينقض مدة المسح، ما ينفعش البسه تاني من غير ما اتوضى وامسح عليه، ما ينفعش، ما دام خلعته انتقدت المده، انما الوضوء موجود، خلعته ادخل صلي بوضوء، انتقد الوضوء، ما ينفعش تلبسه قبل ما تتوضا اذا كنت هتمسح تاني، لازم تتوضا من جديد وتغسل رجليك حتى لو الوضوء ما انتقدش، خلي بالك ما ينفعش البسه تاني وامسح، ما ينفعش، لان مده المسح انقضت بالخلع. لو انت عايز تلبسه من جديد عشان تمسح لازم تتوضا من جديد حتى ان كنت متوضئ، وتغسل رجليك وبعد كده تلبس الجورب من جديد. انا بقى مش عارف، انت بقى شوف انت قيس على ده، لان عند اول العاملين ده انا مش عارف هي ايه.